بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة، فنواصل مع هذه السورة العظيمة، مع سورة النور. يقول الله جل وعلا في الآية 18 من سورة النور: ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. بعد أن ذكر قصة الإفك وحادثة الإفك وما يجب تجاهها، بيّن أن الله تعالى: ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم، مما يبين أهمية البيان وأن الشريعة جاءت كاملة غير ناقصة. ولهذا الآية واضحة وقد تكررت في أو مثالها كثيرا في القرآن، والله أعلم. فالله سبحانه وتعالى عليم، وهذا الذي أشرت إليه قبل قليل، أنك عندما تتصرف لتعلم أن الله جل وعلا عليم بما تعمل وما تسر وما تخفي، وهو حكيم سبحانه وتعالى في كل أفعاله، في كل ما يحدث في هذا الكون. حكيم سبحانه وتعالى في تحقق النصر وفي تأخر النصر، حكيم سبحانه وتعالى فيما يقع من كوارث ومصائب في الدنيا كلها. فيجب أن نعيد مثل هذه الأقدار الكونية إلى حكمة الله جل وعلا. ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن نضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. إذن تصور حكمة الله جل وعلا أمر عظيم. اسمحوا لي أيها الأخوة، أننا ركزنا في حياتنا كثيرا وفي تعلمنا على ما يتعلق بالجانب المعرفي فقط، دون مع أهميته، دون التركيز على آثاره. فتجد أننا نركز على أننا لا يجوز أن نصف الله جل وعلا ولا أن نسميه إلا بما سمى به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فنثبت لله جل وعلا أنه عليم حكيم، لكن هل وقفنا نناقش ونتفاعل مع معنى عليم؟ هل نراقب الله جل وعلا؟ الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هل ونحن نبين الأسماء والصفات نبين آثار الإيمان بالأسماء والصفات، ولا نركز فقط على إثباتها فقط، مع أنها الإثبات هو دليل وطريق إلى المعرفة، ولا يجوز أن يوصف الله جل وعلا ولا أن يسمى إلا بما وصفه به إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن نكتفي بذلك؟ الواقع أننا كثيرا ما نركز على هذا الجانب، وقليل من يقف مع آثار هذه الأسماء والصفات. عندما نعلم ونوقن يقينا يمتزج بمشاعرنا وإيماننا أن الله عليم، تتغير كثير من أحوالنا. عندما يقف الإنسان ويكتب حرفا ويعلم أن الله يعلمه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ويعلم أنه سيسأله يوم القيامة، سيتغير حياته ويتغير أسلوبه. هذه قضية، وهو حكيم سبحانه وتعالى. وبخاصة عندما تقع الكوارث والمصائب، نعلم أنها ما وقعت إلا لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، حتى لا يتضجر الإنسان، وحتى لا يأتي ويقدح في ملك الله جل وعلا وفي قدره الكوني سبحانه وتعالى. فإن الله لا يقضي إلا الخير، فإن الله لا يقضي الشر سبحانه وتعالى. ولكن ترتب ذلك قد يكون من عمل البشر أو غيرهم، فهو عليم حكيم سبحانه وتعالى. حتى حادث الإفك الذي وقع، مع أنه من أعظم ما وقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يبين الله جل وعلا من حكمته نعم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم. فإذا كم تقع من المصائب والكوارث والهزائم وغيرها، وتكون وراءها من الحكم العظيمة، ويكون وراءها من الخير العظيم العاجل والآجل ما لا يعلم الإنسان. إذا أصيب الإنسان بمرض أو غير ذلك، ليعلم أن الله عليم حكيم، وأنه قدر له الخير وأراد به الخير، فما عليه إلا الصبر والرضا والحمد والثناء. ثم بعد ذلك، إذن هنا نتفاعل مع الأسماء والصفات، ولا نكتفي فقط بمجرد إثباتها المعرفي دون النظر لمآلاتها وآثارها. تأتي لإنسان تقول: من يرزقك؟ قال: الله. حتى المشركون يقولون أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، لكن تأتي بالتفاعل، يقول: فلان يريد يقطع رزقي. ثم تجد عنده يرتكب الحرام حتى يقول: أنا أريد. يأتي من يرسل لي رسالة ويقول: أنا أريد أتوظف في بنك ربوي. تقول له، يقول: أنا مضطر. أي اضطران هذا؟ يقول: أنا لم أجد وظيفة. يريد أن يعمل في شركة تأمين محرمة، وتقول له: لا يجوز هذا. قال: أنا ما وجدت وظيفة وتخرج ولم أجد وظيفة، إذا أريد أطلب الرزق. أي رزق؟ هذا الرزق الحرام. فيجب أن يكون الإنسان يعلم أن الله جل وعلا عليم حكيم مطلع على أعماله وتصرفاته. عندما نقول إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فإنه هو الرزاق فعلا، ولا يقبل الإنسان ويؤمن يقينا أقوى من يقينه من مال في البنك بحسابه الذي قد يذهب أدراج الرياح يكون وفي السماء رزقكم وما توعدون. وهذا قسم من الله سبحانه وتعالى. من اضطر الباري إلى أن يقسم سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. إذن عندما نوقن هذا اليقين بأنه هو الرزاق أن نتفاعل مع هذا الصفة أنه هو الرزاق سبحانه وتعالى، ولا يخضع الإنسان لمحرم أو شبهة أو غير ذلك بحجة أنه يريد يطلب الرزق وأنه لم يحصل على رزق. هذا لم يؤمن بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، لم يؤمن إيمانا حقيقيا. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. إذن يجب أن تتحول القضية المعرفية في الأسماء والصفات إلى قضية واقعية، إلى قضية عملية، إلى قضية إيمانية، إلى قضية تؤثر في نفوسنا. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وفي السماء رزقكم وما توعدون. لكل أجل كتاب كما بيّن الله جل وعلا. وتقرأ سورة الطلاق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرة. بهذا يكون الإنسان إيمانه حقيقي بالله جل وعلا وبالأسماء والصفات. بالنسبة للبشر قد تكون الصفة مؤثرة وقد لا تكون مكثرة. قد يكون اسمه كريما وهو بخيل، قد يكون اسمه شديدا وهو ضعيف وغير ذلك. فلا يلزم بالنسبة لحق البشر أن يكون الاسم مؤثرا في صفته، قد يؤثر وقد لا يؤثر. بينما في حق الله جل وعلا فلا، فإنه في كل صفة الله سبحانه وتعالى وفي كل اسم الله فإن له دلالته اسما ومسمى حقيقة وواقعا. فعلينا أن نربي أنفسنا وأن نربي أولادنا على هذا المعنى، وهنا سنجد النور ونجد الراحة والله نجد الطمأنينة ونجد السعادة في حياتنا، لأننا عندما نؤمن بأسماء الله وصفاته. ولهذا قال العلماء أن في قوله إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة ذكروا من إحصائها هو الإيمان بها وهو معرفتها وهو التعامل معها. أيضا أن تتعامل الرحيم أنه فعلا هو الرحيم، أنه شديد العقاب هو شديد العقاب سبحانه وتعالى، أنه العليم المطلع. عندما تتكامل هذه الصورة والأسماء الحسنى لله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وتصبح جزءا من واقعك ومن إيمانك، هنا تكون فائدة معرفة الأسماء والصفات، وهنا تكون معرفة أيضا الإيمان بها. ولهذا قال: ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ثم قال بعد ذلك: قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. حقيقة هذه الآية ما تكفيها هذا الدرس لبيانها وتجليتها، لكن سأضطر لأن لن أخركم ولا دقيقة بإذن الله في الموعد المحدد تقام الصلاة بيان بعض ما فيها. فإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، هذا الآن اسم موصول يعني، فالذين تعم الجميع سواء كان كافرا أو منافقا أو مؤمنا أي داخل الإيمان. إذا وقع في الأرض إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا أي تشيعوا وتنتشروا وتبين، فهؤلاء هددهم الله جل وعلا بأن لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وهنا تأتي هذه الوقفات أيها الأخوة. فقال بعض العلماء: إذا كان هذا عقاب من يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، فكيف عقاب من يسعى لإشاعتها؟ كيف يكون عقاب من يسن الأنظمة لإشاعتها، من يتخذ الوسائل لإشاعتها كإدخال النساء والاختلاط والتبرج وغير ذلك؟ هذا قطعا يسعى لإساعة الفاحشة، والآخر هو الذي ما فعل ذلك، لكن عندما بلغه موضوع تبرج أو سفور أو اختلاط في جامعة فرح بذلك، فهو هذا هو الذي تنطبق عليه الآية، فذاك أشد وأعظم. هذا الذي يسعى أو يقر أو يوافق أو تحت أمره هذا يكون عقابه أشد والعياذ بالله. ولذلك كما قال العلماء في قوله: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. إذا كان مجرد عدم التناهي عن منكر فعلوه لعنهم الله جل وعلا، فكيف بالذي يدعى المنكر وكيف بالذي يعمل المنكر؟ بل كيف بالذي يمنع الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر؟ كيف بالذي يزدريهم؟ كيف وكيف؟ إذا كان هذا فقط لا يتناهون، مجرد أنهم لا يتناهون لعنهم الله جل وعلا وعاقبهم الله جل وعلا، فكيف بالذي يسعى ويمنع الأمر المعروف عن المنكر أو يسب أو يضايق الآمرين المعروف عن المنكر أو يشيع الفاحشة؟ فكذلك هذه الآية: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. فإذا كانت مجرد المحبة القلبية، وهذا موجود بعض الناس الآن ليس له منها شأن لا ناقة ولا جمل كما يقال، هو في بيته ليس مسؤولا، وما يفرح أن يوقع إشاعة للفاحشة، نشر صور النساء أو غير ذلك، أو تبرج أو سفور أو ما يؤدي إلى الفحش تجد عنده فرح، فهذا هدده الله وبين أن له عذابا أليما في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والفاحشة هنا قال العلماء هي الزنا، الفاحشة قال العلماء هنا هي الزنا، لأنه تكررت في القرآن: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليه آباءنا. فبين العلماء أنه إذا جاء لفظ الفاحشة فإنه يراد بها الزنا، مع أن ذكر بعض المفسرين أن كل ما يؤدي إلى الفاحشة فهو فاحشة، من نظر محرم أو خلوة محرمة أو كلام محرم أو غير ذلك، وكله بريد إلى الزنا. فكما ورد أن العينان تزنيان واليدان تزنيان والقدمان وإلى غير ذلك، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم الزنا، وإن كان نظر العين أو سعي القدم أو كل سماه زنا، ولكن الفرج وهو أعلى درجات يصدق ذلك أو يكذبه، نسأل الله السلامة والعافية. من المراد بهؤلاء؟ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، قيل المراد بهم في سياق قصة الإفك هم المنافقون، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولهذا فالقول الصحيح أن هذه الآية عامة وليست خاصة بقضية الإفك، وإن كانت قضية الإفك تدخل فيها ابتداء، لأن المفسرين اختلفوا على قولين: بعضهم قال هذه الآية خاصة بقصية الإفك التي مرت معنا، لأن هناك المنافقون الذين حبوا إشاعة الفاحشة، والقول الآخر أنها عامة، إن الذين اسم موصول لكل فاحشة ذهبت أو تأتي، وهذا هو القول الأقوى والأرجح، ومن باب الأولى ولا شك أن يدخل فيها حادثة الإفك كما بينا مرارا. في الذين آمنوا قال العلماء هذا أشد، فشيوع الفاحشة في الذين آمنوا لما يترتب عليها من مفاسد، لأن القضية يا أخوان إشاعة الفاحشة واتهام شخص منها بالأعراض لا يقتصر على من اتهم، بل إنه لو اتهم شخص في نفسه ربما يتأثر أولاده وتتأثر عائلته، بل ربما تتأثر قبيلته ويتأثر مجتمعه. فلا يتصور البعض أنه إذا تحدث عن رجل وقع في فاحشة أنه تحدث عن فلان فقط، لا، إنما يؤثر عليه ابتداء، ويؤثر على أهل بيته مباشرة، ويؤثر على ربما إلى قبيلته إلى مجتمعه. وهذا لهذا جاء التحذير من شيوع الفاحشة. تصوروا أنه لو شهد رجلان بأن رجلا قتل رجلا يقتل، ولو شهد ثلاثة من الرجال عدول ثبت أنهم رأوا رجلا يفعل بامرأة الفاحشة تماما كالميل في المكحلة، لا يكفي رد شهادتهم، بل إنه يقام عليهم حد القذف. هذا يدل على حتى يحمى المجتمع من إشاعة الفاحشة. أما إذا وصل العدد إلى أربعة قال هذه إشاعة، يعني خلاص هو أعلن، لأنه ما يمكن أن يعمل إنسان يراه أربعة إلا أن يكون هو الذي أعلن عن نفسه وهو الذي أشاع عن نفسه. فإذا كان ثلاثة عدول تقص فيهم الرقاب ومع ذلك ترد، لا أقول يكتفى برد شهادتهم، إنما إذا طالب صاحب الحق بإقامة الحد عليهم يقام عليهم الحد، ولذلك يسكت الإنسان خوفا من أن يقع في إشكال آخر، لأن موضوع الفاحشة تختلف عن غيرها. ولهذا أذكر قصة حقيقة، يعني هي مؤلمة لكن لها معنى، مؤلمة لكن لها معنى. رجل في مدينة من المدن، والقصة قديمة لها أكثر من 40 سنة، وكان أهلنا يذكرون أطرافها، جاء به لوسط السوق وأقيم عليه جلد، يعني لا أدري حد أو تعزير، والناس يتجمعون، الرجل معروف، فلما قال وقف يا ناس لا تروحون لا تروحون لا تروحون بعيد، ترى والله فقط أن شهادة الزور. لاحظوا كيف؟ طبعا الناس الله يهديهم ما تعرفون شهادة الزور خطرة، قالوا ايه فزعة، طب هذا فزع للواحد وشهد شهادة الزور فأقيم عليه تعزير. هو أراد معنى آخر، هو ما أراد أن يقلل من شهادة الزور، لكن أراد حتى لا يفهم أو يتهم واحد في عرضه، فيسري على أولاده ويسري، لأن شهادة الزور لن تتعداه. نعم، وأقيم عليه ولعله طهرة له، نعم، في شهادة الزور. لكن لو كثير من الناس قد يقول والله ما ندري، يمكن أنه واقع، يمكن أنه كذا، تبدأ الناس يتحدثون، فأراد أن ينفي عن نفسه وعن عرضه، وإن كان أخطأ في مفهومه، نعم، أنه قلل من شهادة الزور. وشهادة الزور النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، فعدها من الكبائر. لكن هو نظر إلى معنى آخر، معنى رجل عامي، نظر إلى معنى آخر، أن حتى لا يصل اتهام في عرضه فيصل إلى أهله ونفسه وأولاده وعائلته. فلذلك قضية الفاحشة أمر خطير وليس بالأمر السهل، ففرق بينها وبين غيرها. ولذلك جاء هنا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. ولهذا ذكر العلماء أنه حتى الحديث بها والآن مرة أخرى نعود تويتر وغيره، تجد قد تنشر قضايا غير ثابتة أو حتى لو كانت ثابتة في قضايا الفاحشة، لا يجوز ولا ينبغي، هذا من باب نشر الفاحشة، نعم، وإشاعة الفاحشة كما ذكر السلف. أخرج البخاري في الأدب عن شبل بن عون قال: كان يقال من سمع بفاحشة فأفشاها فهو فيها كالذي أيدها. وأيضا وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء قال: من أشاع الفاحشة فعليه النكال وإن كان صادقا. وأخرج البخاري في الأدب المفرد والبيهقي في الشعب عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى قال: العامل الفاحشة والذي يشيع بها في الإثم سواء. كل خطورة إشاعة الفاحشة ولآثارها على النفس والعائلة والمجتمع والأمة. إذن هنا موضوع، ولذلك ذكر العلماء الأقوال في الآية كما قلت، وأنها قد تكون خاصة في الإفك أو عامة، والقول الراجح أنها عامة كما رجح هذا كثير من العلماء. طيب، لهم عذاب أليم في الدنيا، أما عذاب الآخرة فواضح، هو عذاب الله جل وعلا وسأفصله بشكل أوضح. عذاب الدنيا قال العلماء يراد به أحد أمرين: الأمر الأول أي أن يقام عليه التعذير إن كان قاذفا قذف، إن لم يكن قذفا فيعذر، وهو العذاب الأليم أي الذي يقره القاضي. قالوا هذا في الذين آمنوا، أما إن كان قذفا أو شعة في كافر ذمي أو غيره فإنه قالوا يؤدب لكنه لا يصل إلى حد القذف، أي من اتهم ذميا كافرا فإنه لا يقام عليه حد القذف، على خلاف بين العلماء كما مر معنا في أول السورة. القول الآخر أيضا، وهو قول أيضا أو المعنى الآخر في العذاب الأليم وهو مهم جدا، قالوا العذاب الأليم وهو ثابت الآن أن الذي يشيع الفاحشة يبتلي الله بنفسه فيعاني من العذاب والعذاب النفسي، وتجده لا تستقر له حياة ولا يستقر له قرار، وإن بدا عند الناس أنه سعيد، وهذا معنى جميل جدا. وقد ذكر العلماء في هذا قضايا كثيرة، بأن هناك أناس لا يتلذذون حتى في حياتهم لأنهم من يسعون لإشاعة الفاحشة، فتجد أن هؤلاء يعانون من ظلمة في قلوبهم، وبمقدار إشاعتهم للفاحشة تنعكس على ظلمة في قلوبهم، تجد أنهم يعانون من بلاء. وقال العلماء، ولهذا جاء ختام الآية: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي قد ترون هذا الرجل الذي يشيع الفاحشة أو يسعى لها أو يؤيدها قد تجده في مركز مرموق، أو تجده عنده مال، أو تجد عنده يخرج، قد هذا ظاهره، أما حقيقته فإن الله يعذبه في نفسه وأهله وماله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي قد لا ترون هذا العقاب الذي قدره الله جل وعلا، لكن من عرفه أو تابع حياته أو سافر معه لوجد أنه كئيبا حزينا يظهر بلحظة المكياج كما يقال في لحظات معينة، وهو يعيش الحسرة، هذا مصداق قوله تعالى. ولذلك فهذا القول له وجه قوي جدا، أن أولئك الذين يشيعون الفاحشة أو يسنونها أو يدافعون عنها أو ينشرونها في المجتمع يعانون من عذاب نفسي وعائلي ومرضي وغير ذلك، بالإضافة إلى ما يجب تجاههم من إقامة تعزير أو تأديب عليهم، وهذا معنى جميل جدا ومخيف، وهو يعطيك تسلية أيها المؤمن، حتى وإن رأيت هذا الرجل قد يتهم المؤمنين ويقع في أعراضهم ورأيت لا يقام عليه الحد، لا يقام عليه تعزير، لا يقام، اطمئن فإن الله قد تكفل بعذابه في الدنيا، هذا عذاب في الدنيا، ما تحدثنا عن عذاب الآخرة إلى الآن، هذا في الدنيا، فاطمئن أنه معذب، اطمئن أنه يعيش بؤسا وخسارا وكآبة، وهذا كلام متفق عليه وواقع وحقيقة. قالوا ومن أسباب ذلك أو من أسرار ذلك أن ختم الله الآية: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أما عذاب الآخرة فقالوا على نوعين أيضا: نوع أنه يشهر به أمام الملأ والعياذ بالله، كما شهر بالمؤمنين وكما نشر الفاحشة في المؤمنين، فإن الله يعاقبه بفضحه أمام الملأ إذا كان يشيع الفاحشة أو يفعل الفاحشة أو يستر على أو غير ذلك، فإن الله يعاقبه بالعقاب الأول أمام الأولين والآخرين، وهذا عقاب شديد مؤلم، نسأل الله السلامة والعافية. ثم يأتي العقاب الآخر وهو أن يكون في النار إلا وهو تحت عفو الله جل وعلا إذا كان مسلما، لكن أيضا نقول هذا هو الأصل أنه يعاقبه الله بإدخاله النار إلا أن عفى عنه سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية تهزنا أيها الأخوة تهزا وتبين تأثيرها في هذا المعنى. فهذا حكم الله جل وعلا. ونختم بفوائد سريعة لهذه الآية. من فوائد هذه الآية أن العزم على الفسق قد يكون فسقا، أن مجرد العزم، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، هو ما فعل شيء إلا حب، عمل قلبي، فهذا أيضا يبين أن العزم على المعصية بحد ذاته، العزم على المعصية على نوعين، إما أن يهم بالمعصية نعم ويفعلها، وهذا واضح عقابه وآثاره، أن يهم بالمعصية ولا يفعلها، وهذا على قسمين، إن هم بها ولم يفعلها توبة إلى الله جل وعلا فإنه يؤجر، هم بالمعصية ثم بعد ذلك ارتدع وتاب فهذا يؤجر، وهناك من يهم بالمعصية ويسعى لها ولكن لا يستطيع، لا يقدر على ذلك، فإن قال إذن تبت، قال العلماء هذا الحقيقة توبته ناقصة لأنه ما تاب توبة نصوحة، إنما في الصحيح أنه لم يجد ما يمتع به أو منع من ذلك، فيختلف هذا عن هذا. ولهذا قال مدح الله كما في أحد تفسير الآيات أو في أحد الأقوال في تفسير آيات ولقد همت به وهم بها، قال فرق بين همه وهمه، نعم قال هو هم قلب ولم يفعل لأنه رأى برهان ربه، وبالنسبة لي هي همت وفعلت لكنها لم تتمكن ولم تستطع، فإذا كما أن اللفظ واحد ولقد همت بي وهم بها، ففرق بين همها الذي كانت تريده حقيقة واستمرت وفشلت وحاولت مرة أخرى مع النسوة لئن لم يفعل ما أمره ليكونن أو ليكون من الصاغرين، وفرق بين هم يوسف الذي رأى برهان ربه، قالوا هذا صفة مدح وليس كما نفى بعض العلماء، وبينت هذا في سورة يوسف أنه لم يهم بها إنما هم بالفرار، قالوا لا هذه صفة مدح، أن الإنسان لديه شاب غريب لديه داعي الشهوة ثم يمنع نفسه، أفضل من إنسان أصلا لم يقع فيها، فقالوا هذا الهم هم لا حيلة له فيه، لكنه رأى برهان ربي فلم يفعل ولم يفكر بالفعل إطلاقا، إنما هو هم قلب، قالوا أي خاطرة، مجرد خاطرة لا يؤاخذ بها عليه السلام. على كل حال سبقا بينت هذا بالتفصيل ورجحت في سورة يوسف ويرجع إليه، لكن أردت أن أبين أن من هم ثم، وهذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بمعصية ثم لم يفعلها أي توبة إلى الله، فإنها تكتب له حسنة، ما ليس فقط أنه يعفى عنه ليس عليه سيئة، بل أنها تتحول السيئة بسبب الهم إلى حسنة ويؤجر على ذلك لأنه منع نفسه من هذا الفعل. أيضا من أحب السوء أيضا فإنه يشارك من فعله، مجرد أنه يحب السوء كالذي سنه وكالذي قننه، إذا كان إنسان سمع بقرار مثلا قرار الاختلاط أو قرار بيع المستلزمات النسائية، هو ما له ناقة ولا جمل كما يقال، إلا مجرد فرح بهذا يشارك من أيد هذا القرار ومن فعله ومن قام عليه ومن نفذه، فهو شريك له تماما. إذن أيضا يخرج منه أن عمل القلب يؤاخذ به الإنسان إذا كان باختياره، لأن هناك فرق بين خاطرة القلب التي لا تنفذ لها وبين عمل القلب، فإذا كان عمل القلب وراءه عمل ورأوا تنفيذ ومحبة فإنه يؤاخذ كما يؤاخذ الفاعل، بل قد يكون أشد والعياذ بالله. أيضا أهل الإفك عليهم العقوبة كما مر معنا. أيضا حب المنافقين مما يعرف به المنافقون حبهم لسوء الفاحش، إذا أردت أن تعرف المنافقين الآن انظر من يدافعون عن الفاحشة أو عن الوسائل للفاحشة، وقد لا تكون فاحشة أولا لكن وسائل للفاحشة كالاختلاط والتبرج والسفور وغير ذلك، وتجد من يحامي ضد هذا أو مع هذا، فكل هؤلاء يكونوا شركاء فهم يدخلون في هذا الوصف، وصف المنافقين أو العلمانيين أو الليبراليين والله أعلم. أن الخواطر السانحة والوسائس العارضة وحديث النفس الذي لا يصل إلى القصد الثابت ولا العزم الراسخ لا يدخل في مفهوم الآية، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يعاقب الإنسان لأن هذا من وسائس الشيطان وليس من عمل العبد، هناك يحتاج فاصل دقيق، فرق بين ما يقع في نفسك من وساوس الشيطان لا تؤخذ به وبين ما يكون من اختيارك وتواطئك ورضاك بذلك وقبول وساوس الشيطان. ويقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، فهذا يفرق بين المسؤولين. أيضا نجد من أن المؤمن عليه أن يسلم وأن يحرص أن يسلم الناس من شره، ولهذا وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه لما سأله عن الإيمان والجهاد وأن تعين صانعا أو تصنع لأخر، قال فإن لم استطع فإن ضعفت عن بعض العمل، قال وأن تكف شرك عن الناس صدقة منك على نفسك. فإذا كف الشر نعم، لا يؤمن من لا يأمن جاره بواقه، فلا يأمن الجار البواق الآثام، خائف من جاره، فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه الإيمان أن يسلم الإنسان من شره. ولهذا عبارة جميلة جدا لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله استفدت منها كثيرا وأعطيتها بعض الناس اللي ربما يقع عندهم بعض الاجتهادات الخاطئة، يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله إن لم تستطع أن تجمع الناس على الحق فلا تفرق، إن لم تستطع قد لا تستطع تجمع الناس لا تفرقهم، وهذا معنى الحقيقة جميل. بعض الناس يسعى لتفريق عائلته، بعض الناس يسعى لتفريق جيرانه، بعض الناس يسعى لتفريق أقاربه وجماعته وزملائه في العمل، وهذا باب خطير جدا. إذا ما كان لديك قدرة على تأليف الناس وجمعهم واتحاد كلمتهم فقد تعذر بشيء من ذلك، لكن الذي لا تعذر به أن تفرق الناس، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهذه الكلمة هي تصب في هذا المعنى. أيضا إشاعة الفاحشة جرم خطير جدا، وفي حديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته، حتى يفضح الله بها في بيته. هذا الحديث صححه الألباني. لأن إشاعة الفاحشة كما قلت تتعدى لآخرين وكثير. أيضا علينا أن نحافظ على الأبناء بالذات الشباب من دخولهم لهذه المواقع. الآن هذه المواقع التي أصبحت الأجهزة بين يدي الأطفال ويدخلون على مواقع كما يقال إباحية ومحرمة، هذا نوع من إشاعة الفاحشة ومن أيضا التغذي على هذه الفاحشة. فالذين وضعوها وأنزلوها أخطأوا، ولذلك من الخطأ أيضا إنزال بعض المقاطع التي تؤدي إلى شيء من ذلك. بعض الشباب هداهم الله يقول أنا أنزل هذا المقطع من أجل تحذير الناس منه. لا، أنت من وجه تبين أنك تحذر الناس منه، لكن في الحقيقة قد يكون سببا لإشاعة الفاحشة، فدعه. يكفي أن تبين ذلك في كلمة إن كان ولا بد، أو موعظة أو غير ذلك. أما إنزال هذه المقاطع المحرمة التي يكون فيها شيء من نشر الفاحشة فلا يجوز. أيضا كل الوسائل التي إعلامية وغيرها تؤدي لهذا الغرض فإنها كذلك تصب في هذه أو تدخل في ضمن هذه الآية. وأخيرا أيها الأخوة، فإذا كان إشاعة الفاحشة ولو صدقا في المؤمنين يعد من الإثم العظيم، فكيف إذا كان كذبا وتهمة والرجل بريء من ذلك مجرد أن يكون الناس قالوا هذا الأمر؟ فنسأل الله السلامة والعافية. أيها الأخوة، هذا الموضوع منهج تربوي، أن نربي أبناءنا من الصغر على البعد عن الفواحش، وحتى لا يألفوا هذا الأمر، وأن ننبههم بضوابط شرعية في دخولهم على المواقع. نبتلين مع أبنائنا معهم هذه الأجهزة، أن نربيهم كيف يحفظون أعينهم ويحفظون قلوبهم ويحفظون أسماعهم. قد لا تستطيع أن تمنعه من الجهاز، وإن كنت استطعت أن تمنعه بحكمة فهذا هو الأصل، لكن قد لا تستطيع أن تفعل ذلك، أن تجعل لديه من الحصانة والخوف من الله جل وعلا والمراقبة الذاتية لهذا الأمر. بهذا فعلا تستطيع أن تحقق هذا المعنى. هذا ما أحببت أن أقوله. قال بعض أهل العلم: هؤلاء في استحقاق الذم أقبح منزلة وأشد وزرا، حيث أحب افتضاح المسلمين. نظر هذا المعنى الدقيق، وإن كنت أخذ دقيقة انظر هذا المعنى الدقيق. يقول: هؤلاء أحب افتضاح المسلمين، ومن أركان الدين مظاهرة المسلمين وإعانة أولي الدين الذين آمنوا والستر عليهم وإرادة الخير لكافة المؤمنين، والذي يود فتنة المسلمين فهو شر الخلق، والله لا يرضى منه بحال ولا يؤهله من آلال. وهذا معنى بديع وجميل جدا. من حق المسلمين أن تدافع عن أعراضهم، إذا لم تثبت بالثبوت الشرعي القطعي فإنك لا يجوز أن تقع في أرض أخيك، وحتى لو ثبت، إذا لم يكن هناك مصلحة ظاهرة راجحة بينة في بيان هذا الأمر فلا يجوز الحديث فيه، لأنه قد يكون من نوع إشاعة الفاحشة. ومرة أخرى أخيرا، يجب حسن الاعتقاد بالمسلمين، وأن الأصل فيهم السلامة والبراءة، حتى لو وقع شيء من ذلك. إذا لو شهد ثلاثة عدول ثقات أنهم رأوا رجلا يزني بامرأة كالميل في المكحاه، ومع ذلك يقام عليهم الحد، فما بالك بالذي لم مجرد سماع. وكفى بالمرء إثما أن يحدث بما سمع، وبخاصة مع هذا الإعلام المنفتح الذي يحتاج إلى ضوابط. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي لكم، ولا تنسوا الدعاء لإخوانكم وبخاصة في الشام، فقد طالت محنتهم وطال بلاؤهم، وهم ينتظرون منكم العون والدعوة والتأييد. لا ينتظرون منكم أيها الأخوة، وهذا ثبت لدي وحتى في الحج، لا يريدون منكم رجالا، هم يريدون مالا، يريدون سلاحا، يريدون دعوة، يريدون أن تقفوا معهم. هذا الذي يريدونه، وهذا ما سمعته من قادتهم من متعدد الأطراف. فلهذا فعلينا الوقوف معهم وأن ننصرهم. وكذلك أخواننا، لا ننسى أخواننا في فلسطين ولا في العراق ولا في اليمن ولا في أفغانستان ولا في باكستان ولا في بورما ولا في إثيوبيا ولا غيرها. مآسي المسلمين كثيرة، أن نشارك أخواننا في همومهم، أن نشاركهم في هذا البلاء الذي ليس مجرد مشاركة وجدانية مع أهمية ذلك، وإن مشاركة فعلية، مشاركة مالية، مشاركة في الدعاء لهم. ولا يعني أننا لا نقنت لهم أو لا ندعو لهم في سجودنا. أشعر أن من لم يدعو لهم أن دعاءه ناقص إن لم يقف في معهم، فمن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، وإن كان هذا الصحيح ليس حديثا ولكن معناه عظيم جدا. ومن سعى في حاجة أخيه، هذا حديث صحيح، سعى الله في حاجته. ومن أعظم ما تسعى في حاجة أخيك أن تدعو له، وأن تدعو له بالنصر والتأييد، وعلى عدوه بالهزيمة والإبادة. هذا من سعي في حاجته، فضلا عن أن تساعده في أهله وماله. ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. نسأل الله أن ينصر أخواننا في كل مكان، وأن ينصر المجاهدين، وأن يوحد كلماتهم، وأن يوحد قلوبهم، ينصر أخواننا في الشام، وأن يذل أعداءهم، وأن يسلط عليهم عدوا من ذاتهم، وأن يفرق بين جمعهم ومن خلفهم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.